الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيسرني في هذا اليوم الخامس عشر من شهر ذي القعدة لعام 45 و400 بعد الألف من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، أن ألتقي بكم في هذا المركز الرائد، مركز تعزيز الوسطية التابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت حرسها الله. وبادئ ذي بدء أشكر الله سبحانه وتعالى على ما من به من هذا اللقاء المبارك، ثم أثني بالشكر لأخي الكريم الفاضل الدكتور عبد الله الشريكة مدير مركز تعزيز الوسطية على دعوته الكريمة لهذه المحاضرة وما يتبع ذلك من برنامج دعوي في هذه الدولة المباركة، دولة الكويت حرسها الله. ولا شك أن هذا المركز أيها الإخوة والأخوات مركز تعزيز الوسطية منذ نشأته وهو يقوم بدور عظيم جدا في تعزيز الوسطية والاعتدال ونبذ التطرف والغلو والتشدد وغير ذلك من المظاهر الانحراف عن الوسطية والاعتدال. ليس فقط يعني سمعة هذا المركز في داخل الكويت، بل تعدى ذلك إلى خارجها ولله الحمد والمنة. كما سمعتم أيها الأخوة والأخوات، عنوان هذه المحاضرة وهذا اللقاء حول يعني أهمية الاجتماع والسمع والطاعة لولاة الأمر. ولا شك ولا ريب أن من أعظم مقاصد الشريعة الإسلامية الحث على الاجتماع، الحث على الاجتماع وعدم التفرق. وفي ذلك يقول الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فهذه الآية فيها الأمر بالاجتماع وعدم الفرقة، الاجتماع وعدم الفرقة. وجاء في أيضا في قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. قال عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كلمة عظيمة يا إخواني، تكتب بماء الذهب، عندما قال كما جاء في سنن الدارمي، قال: لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. هذه الكلمة العظيمة تبين لك أن من أعظم مقاصد الشريعة هو الاجتماع والنهي عن التفرق. ففي قول عمر رضي الله عنه: لا دين إلا بجماعة، لا يمكن أن يقوم هذا الدين إلا يعني بجماعة تقوم بهذا الدين. يعني من سنن الله الكونية أن جعل قيام هذا الدين بجماعة تقوم به، كما قال سبحانه وتعالى في يعني آيات أخرى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. يعني جعل الله عز وجل يعني حفظ هذا الدين بأيدي جماعة تقوم به، ثم هذه الجماعة لا يمكن أن تجتمع بدون رأس تجتمع عليه، فلا بد من يعني رأس تجتمع عليه هذه الجماعة، ولا لم تكن جماعة، كانت حالهم فوضى، كل يكون يعني أمير على نفسه وعلى من حوله، وتتعدد الإمارات وتتعدد يعني بذلك النزاعات فيما بينهم، لكن جعل هذه الجماعة رأس واحد يجتمعون عليه فقال رضي الله عنه ولا جماعة إلا بإمارة، يعني أمير يجتمعون عليه. ثم قال ولا إمارة إلا بسمع وطاعة، يعني لا يمكن أن يستفاد من هذا الأمير وولي الأمر إلا بالسمع والطاعة له في المعروف. ولما الفائدة إذا تمرد الناس على يعني أوامره وعلى قراراته وعلى أنظمته؟ يصبح الناس فوضى، ما في فائدة من وجوده. هذه كلمة عظيمة يا إخواني، ينبغي حقيقة يعني حفظها وأيضا نقلها لي يعني من وراءنا من 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 أناس يستفيدون من هذا المركز. فلا بد من يعني ترسيخ هذا المفهوم أن يعني الجماعة هذا أمر لا بد منه، ولا يكون قيام هذا الدين حتى قيام مصالح الدين ومصالح الدنيا إلا بجماعة، ولا يمكن أن تقوم مصالح الدين ومصالح الدنيا إلا بإمارة، ما يمكن أبدا. ولا تكون هذه الإمارة نافعة وتؤتي ثمراتها إلا بالسمع والطاعة لهذا الأمير في المعروف. إذن يعني الاجتماع وعدم التفرق هو مقصد شرعي عظيم من مقاصد هذه الشريعة. وقد يسأل سائل منكم أيها الأخوة والأخوات، ما يعني الدلائل على أن الاجتماع وعدم التفرق من مقاصد الشريعة الإسلامية؟ أقول تأملوا يعني عبادات عظيمة، مثلا الصلاة. يعني الصلاة يعني من الأمور التي لا بد منها أن تقام الصلاة جماعة، نسبة للرجال في المساجد، هذا يدل على أهمية الاجتماع في صلاة الجمعة، أيضا في صلاة العيدين. انظر إلى ما هو أبعد من ذلك، في الصيام الناس يصومون في وقت واحد ويفطرون في وقت واحد، هذا يدل على اجتماعهم وعدم تفرقهم، أليس كذلك؟ أيضا إذا رأيت مثلا الحج إلى بيت الله الحرام، يتجلى في هذا المقصد العظيم من مقاصد الشريعة وهو الاجتماع وعدم التفرق. يأتون المسلمون من كل مكان، كل فج عميق، إلى هذه البقعة المباركة بلباس واحد وفي زمان واحد وفي مكان واحد، لا فرق بين عربي وأعجمي، ولا بين غني وفقير، ولا أمير ولا مأمور، ولا شريف ولا وضيع. هذا يدل على ماذا؟ يدل على الاجتماع، اجتماع المسلمين وعدم تفرقهم والوحدة والائتلاف فيما بينهم. انظر إلى مثلا في باب المعاملات، حتى في باب المعاملات دلت الشريعة على أن يعني الاجتماع وعدم التفرق من مقاصد الشريعة، ويدل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لا يبيع أحدكم على بيع أخيه، يعني تبايع اثنان لا يأتي ثالث ويعني يفسد هذه البيعة على 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 المشتري، ويعني ينقض هذه البيعة بكون يزيد أجر أو قيمة هذه السلعة أو غير ذلك. لا يبيع أحدكم على بيع أخيه. أيضا حتى تأتي في فقه الأسرة في النكاح، عندما يخطب رجل امرأة لا يجوز لمن عرف هذه الخطبة أن يتقدم على خطبة أخيه، فقال عليه الصلاة والسلام لا يخطب أحدكم إيش على خطبة أخيه. لماذا؟ لأن هذا يدعو إلى الشحناء والبغضاء والتفرق فيما بين المسلمين. فتأملوا يا أخواني يعني هذه العبادات العظيمة وهذه النصوص الشرعية الدالة على ماذا؟ على أن الاجتماع وعدم التفرق من أعظم مقاصد الشريعة. هنا فائدة لطيفة جدا أنقلها لكم، ذكرها الصنعاني في كتاب سبل السلام، دل على يعني أن مقصد الاجتماع وعدم التفرق من أعظم مقاصد الشريعة. يقول رحمه الله، يقول تأمل أو كلام نحو ذلك، كيف أن الشريعة حرمت النميمة وهي صدق، لأنها تؤدي إلى ماذا؟ إلى التفرق بين المسلمين، وأباحت الكذب مع أنه كبيرة من كبائر الذنوب لأنه يؤدي إلى الإصلاح بين الناس. النميمة ما هي النميمة؟ هي نقل الكلام بين شخصين بقصد الإفساد بينهما. قد يكون الكلام حق، يقول فلان قال فيك كذا وكذا والكلام صحيح، لكنها حرام. لماذا؟ لأنها تؤدي لماذا؟ إلى الفرقة بين هذين الشخصين. كذلك الكذب كبيرة محرم، لكنه يجوز في حالات، ومن هذه الحالات التي يجوز فيها الكذب الإصلاح بين الناس. تجد شخص متخاصم مع شخص آخر فتأتي إليه وتقول له إن فلان يحبك، فلان يثني عليك، فلان يقدرك، وغير ذلك من كلام طبعا غير صحيح، لكن تقول هذا الكلام لأجل ماذا؟ نعم،
الإصلاح،
لأجل الإصلاح فيما بينهم. فهذا يعني فائدة تدلك على ماذا؟ على أن الشريعة جاءت بأهمية يعني تحصيل هذا المقصد العظيم من مقاصد الشريعة. يسمي يعني العلماء الذين تكلموا في مقاصد الشريعة مثل الشاطبي رحمه الله، وهو إمام يعني هذا العلم، علم المقاصد، كما في كتاب الموافقات، وكذلك العز بن عبد السلام، وكذلك من محمد الطاهر بن عاشور في كتاب مقاصد، يتكلمون عن أن هذا المقصد وهو مقصد الاجتماع وعدم التفرق من المقاصد العامة المهمة من مقاصد هذه الشريعة. ويعني مر معنا ذكر بعض النصوص الدالة على يعني أهمية هذا المقصد من القرآن الكريم. أما السنة النبوية فهي زاخرة بأهمية الاجتماع وعدم التفرق، فمن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. يقول الشيخ سام تيمية معلقا على هذا الحديث: وهذه الثلاث وهي إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمور ولزوم جماعة المسلمين تجمع أصول الدين وقواعده، وتجمع الحقوق التي لله والعباد، وتنتظم مصالح الدنيا والآخرة. انتهى كلامه رحمه الله. أيضا مما يدل على يعني أهمية لزوم الجماعة، خاصة يعني في وقت الفتن، في وقت الفتن طبعا لزوم الجماعة هذا مطلوب في كل وقت وحيد، لكن يتأكد الاهتمام بالاجتماع وعدم التفرق عند حدوث الفتن. ويدل على ذلك كما لا يخفى الشريف علمكم حديث حذيفة المشهور، وهو يسمى بحديث الفتن، لما قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إن كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير، فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم. فجاءنا الله بهذا، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخل، يعني ليس خيرا يعني خالصا، وإنما فيه ما يكدره. قلت: وما دخل؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إلي قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا، يعني هؤلاء دعاة جهنم، صفهم لنا. فقال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. ولاحظ يا أخوان، قال: هم من جلدتنا ويتكلمون، يعني ليسوا كفار، ليسوا يهود، ليسوا نصارى، ليسوا كذا وكذا، هم من جلدتنا ويتكلمون، لكنهم انحرفوا في هذا الأصل العظيم من أصول الشريعة، وهو أصل الاجتماع وعدم التفرق، أصل السمع والطاعة لولي الأمر. يأتون أناس كما يقال منك وفيك، من بني جلدتك، من بلدك، من مجتمعك، لكن ينحرفون ويأخذون يعني طرق يعني الزائغين من الخوارج وأتباع الخوارج الذين يفارقون جماعة المسلمين يعني يتركون يعني قضية السمع والطاعة لولي الأمر في المعروف. فقال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. فلما قال ذلك عليه الصلاة والسلام قال له حذيفة: فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ ماذا قال؟ يعني الآن هو وصف الداء عليه الصلاة والسلام، والآن يصف لكم الدواء والمخرج والعلاج. ما هو العلاج؟ ما هو الدواء؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام، قال: فاعتزل تلك الفرق، فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. والحديث في الصحيحين، هذا حديث عظيم، سمي العلماء حديث الفتن. فبين النبي عليه الصلاة والسلام الداء، ما يحصل في آخر الزمان من هرج ومرج، ومن يعني وجود دعاة الفتن الذين يدعون إلى الخروج عن جماعة المسلمين، ويعني منازعة ولاة الأمر والتطاول عليهم وانتقاص هيبتهم وغير ذلك من الأفعال التي يفعلونها. هنا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام المخرج من هذا الداء في لزوم الجماعة المسلمين ولزوم الإمام، لأن الإمارة والجماعة متلازمان يا إخواني وأخواتي، لا ينفكان، أمران متلازمان لا ينفكان، لزوم الجماعة والسمع والطاعة لولي الأمر في المعروف. ويدل على ذلك أثر عمر الذي قلت لكم قبل قليل: لا دين إلا بجماعة. إيش أكمل يا أخي، أنت مشغول بالجوال بنختبرك. أكمل الاسم الكريم يا تفضل. الحمد تصور. طيب معذر، ما دام تصور. طيب لا لا دين
لا دين إلا بجماعة،
ولا جماعة إلا بطاعة، إلا بإمارة. إي نعم، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. احفظوه، هذا أثر عظيم، لأنه يبين لك أهمية لزوم الجماعة والإمارة. فأقول لكم مرة أخرى، يعني لزوم الجماعة والإمارة والسمع والطاعة أمران متلازمان لا ينفكان. وتأملوا يعني كيف أن الشريعة يعني تبين لك أهمية الإمارة، أهمية الإمارة. يعني أنا أسأل سؤال: إذا خرج ثلاثة في سفر، خرج ثلاثة في سفر، ففي السنة ينبغي أن يطبقوها سواء ثلاثة أو أكثر، وش السنة هذه؟ أن يكون أحدهم أمير عليه. شوف ليه؟ معنون سفر يعني عدد قليل واجتماع قصير، ولا يا إخواني؟ عدد قصير يعني العدد قليل والاجتماع ماذا؟ قصير، يعني سفر ينتهي ساعات معدودة أو أيام معدودة ينتهي. ومع ذلك حرصت الشريعة على وجود الأمير فيما بينهم حتى لا يتنازعوا، حتى لا يفترقوا، أليس كذلك؟ فإذا كان هذا يا إخواني خواتي في يعني الإمارة الصغيرة هذه التي هي بعدد قليل ووقت قصير، ها؟ فكيف بالإمارة العظمى والولاية الكبرى على بلد؟ لا شك أن هذا يعني أهم بكثير وبمراحل، يعني الحفاظ على هذه الجماعة والحفاظ على هذه الإمارة بالسمع والطاعة ولي الأمر المعروف. ومما يدل على يعني أن يعني لزوم الجماعة والإمارة متلازمان، وأن الاجتماع لا يكون إلا بالسمع والطاعة لولي الأمر في المعروف، حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. لاحظ ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال فليصبر، ما قال فليخرج ولا يسب ويشتم، ها، في التجمعات ولا في الديوانيات ولا في الاستراحات ولا في بل قال فليصبر. ثم ماذا قال عليه الصلاة والسلام بعد؟ قال: فإنه من خرج من الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. انظر يعني أول الحديث إيش وآخر الحديث. أول الحديث تكلم عن الصبر على جور الولاة، واضح؟ وآخر الحديث تكلم عن لزوم الجماعة وأهمية لزوم الجماعة. الآخرة الأمور المهمة، وهو من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة. وجاء في حديث عرفة رضي الله عنه صحيح مسلم حديث يعني مهم جدا، يقول عليه الصلاة والسلام: إنه ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق هذه الأمة، أن يفرق هذه الأمة وهي جميع يعني مجتمعون على يعني إمام، قال عليه الصلاة والسلام: فاضربوه بالسيف كاهنا منكم. انظر إلى هذا يعني الوعيد الشديد في الدنيا لمن أراد تفريق جماعة المسلمين والخروج على ولاة أمور، قال: فاضربوه بالسيف كاهنا من كان. ولذلك قال الفقهاء أنه يصح أو يشرع للإمام أو ولي الأمر أن يقتل من كانت هذه صفته تعزيرا، تعزيرا وليس حد من الحدود، لكن ولي الأمر له أن يعزر بالقتل فما دونه. إذن هذا ما يتعلق بأهمية اجتماع الكلمة وأهمية الاجتماع وعدم التفرق. يعني ننظر يا إخوان حتى في يعني البيت الصغير والبيت الكبير. البيت الصغير بيتي أنا وأنت، بيت الأسرة، أليس كذلك؟ فرب الأسرة الأب كذلك والأم يحبون من أبنائهم وبناتهم في هذا البيت الصغير ماذا؟ أن يكونوا على اجتماع وعدم تفرق، أليس كذلك؟ هذا البيت صغير، فكيف بالبيت الكبير اللي هو البلد والوطن الذي نعيش فيه ويعني ننعم بخيراته وثرواته؟ فلا شك ولا ريب أن من المحافظة على اجتماع هذا البيت الكبير وعدم تفرقه أنه من أهم المهمات ومن أوجب الواجبات. أنتقل الآن للشق الثاني، ما يتعلق بيعني السمع والطاعة وحقوق ولي الأمر أو حقوق ولاة أمور المسلمين. أولا يا أخواني، عندما نتكلم عن حق ولي الأمر، نحن لا نتكلم عن حق شخص عادي. ولهذا يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله، يقول إن طاعة يعني ولي الأمر، طاعة ولي الأمر في المعروف ليست طاعة مخلوق لمخلوق. انتبهوا يا إخوان هذه الكلمة أخواتي، ليست طاعة مخلوق لمخلوق مثله، يقول الشيخ، بل هي طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ما الدليل؟ ما الدليل؟ لحظة شان أنت مقدم، خلينا نشوف. ما الدليل؟ ها؟ نعم، يا أيها الذي أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، يعني الذي أمرنا يا أخواتي وأخواتي، الذي أمرنا بالصلاة، أمرنا بالصيام، أمرنا بالزكاة، بالحج، أمر بالحجاب، أمر بكذا وكذا وعبادات نتقرب بها الله عز وجل، هو الذي أمرنا بماذا؟ بالسمع والطاعة لولي الأمر المعروف. هذه عبادة نتقرب بها الله كما نتقرب بصلاتنا وصيامنا وقراءتنا للقرآن. هذا لابد يعرفه المسلم، لأنه سينطلق يعني بي 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 يعني بي 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 يعني هذا الأمر ويعني تبنيه لهذه العقيدة منطلق شرعي يتقرب به لله سبحانه وتعالى. أقول أولا من حقوق ولاة الأمر احترامهم وتوقيرهم، وقد جاء في حديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: خمس من فعل واحدة منهن كان ضامن على الله تعالى، من عاد مريضا أو خرج مع جنازة أو خرج غازيا أو دخل على إمام يريد تعزيره وتوقيره أو قعد في بيتي فسلم الناس منه وسلم من الناس. والمراد توقير الإمام الذي جاء في هذا الحديث. أيضا من الحديث الدالة على توقير الأمير وتوقير ولي الأمر قوله عليه الصلاة والسلام: السلطان ظل الله في الأرض، فمن أكرمه أكرمه الله ومن أهانه أهانه الله. يعني المعنى أن من تجرأ على ولي الأمر بالكلام السيء، بسب أو شتم أو قدح أو غير ذلك من أنواع الإهانة، أن الله سبحانه وتعالى يهينه فيكون ذليلا في الدنيا قبل عقوبة الآخرة إن لم يتوب من هذه الأمور. كذلك أيضا ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال سيكون معدي سلطان فأعزه، قال من التمس ذله في الإسلام ولم ثغر ثغرة في الإسلام ولم يقبل منه توبة حتى يعيده كما كان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أيضا جاء في حديث أنس رضي الله عنه أنه قال نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. يقول المناوي في فيض القدير معلقا على هذا يقول جعل الله السلطان معونة لخلقه فيصان منصبه من السب والامتهان ليكون احترامه سببا لامتداد في الله ودوام معونة خلقه، وقد حذر السلف من الدعاء عليه فإنه يزداد شرا ويزداد البلاء على المسلمين. انتهى كلامه رحمه الله. وقال القرافي المالكي في كتابه الذخيرة قال قاعدة ضبط المصالح العامة، انتبهوا يا إخواني، ضبط المصالح العامة واجب ولا ينضبط ذلك إلا بعظمة الأئمة في نفوس الرعية، ومتى اختلفت عليهم أو أهينوا تعذرت هذه المصلحة. يقول يعني من يعني ضبط المصالح العامة واجب، وهذا الواجب لا يتم إلا بماذا؟ إلا بتوقير الأئمة وتوقير ولاة الأمر في نفوس الرعية. وكما تعرفون القاعدة الأصولية ما لا يتم الواجب إلا به فواجب، فإذا كانت هذه المصالح العامة مصالح الدين ومصالح الدنيا ما تتم إلا يعني هذا الحق والقيام به وطاعة ولي الأمر في المعروف، هذا مما يدل على أن هذا الأمر من أوجب الواجبات. ذكر أيضا ابن جماعة الشافعي في تعداد حقوق الأمر، وأنا أنصح حقيقة بالرجوع إلى كلامه، ابن جماعة الشافعي ذكر 10 حقوق لولي الأمر، وذكر منها الحق الرابع، قال أن يعرف له عظيم حقه وما يجب من تعظيم قدره فيعامل بما يجب له من الاحترام والإكرام وما جعل الله تعالى له من الإعظام. ولذلك كان العلماء الأعلام من أئمة الإسلام يعظمون حرمتهم ويلبون دعوتهم مع زهدهم وورعهم وعدم الطمع فيما لديهم وما يفعله، يقول ابن جماعة، وما يفعله بعض المنتسبين إلى الزهد من قلة الأدب معه فليس من السنة. انتهى كلام رحمه الله. وقال سهل ابن عبد الله التستري وهو أحد التابعين يقول رحمه الله لا يزال الناس بخير ما عظم السلطان والعلماء، فإن عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم، وإن استخفوا بهذين أفسدوا دنياهم وأخراهم. وهذا يذكرنا بأثر لعبد الله بن المبارك عندما قال من استخف بالعلماء ذهبت آخرته ومن استخف بالأمراء ذهبت الدنيا. فتوقير إذن ولاة الأمر هذا من الأمور المتعينة، لأن هذا أدعى للناس إلى يعني القيام بحقهم والسمع والطاعة لهم في المعروف وعدم التمرد على أوامرهم وعلى قراراتهم التي فيها مصلحة للناس والقيام بها. ولهذا يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله 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 في فهم منهج السلف الصالح في التعامل مع السلطان، وأن لا يتخذ من أخطاء السلطان سبيلا لإثارة الناس وإلى تنفير القلوب عن ولاة الأمور، فهذا عين المفسدة وأحد الأسس التي تحصر بها الفتنة بين الناس، كما أن ملء القلوب على ولاة الأمر يحدث الشر والفتنة والفوضى، وكذلك ملء القلوب على العلماء يحدث تقليم شأن العلماء وبالتالي التقليم الشريعة التي يحملونها. فإذا حاول أحد أن يقلل من هيبة العلماء وهيبة ولاة الأمر ضاع الشرع والأمن، لأن الناس إن تكلم العلماء لم يثقوا بكلامه وإن تكلم الأمراء تمردوا على كلامهم، فحصل الشر والفساد. فالواجب أن ننظر ماذا سلك السلف توجاه ذوي السلطان، وأن يضبط الإنسان نفسه، وأن يعرف العواقب، وليعلم أن من يثور إنما يخدم أعداء الإسلام، فليست العبرة بالثورة ولا بالانفعال، بل العبرة بالحكمة. انتهى كلامه. ثانيا من حقوق ولي الأمر هو النصيحة لهم ومحبته واجتماع الناس عليهم. قد جاء في حديث مشهور قول عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ولأئمة المسلمين وعامتهم. تكلم العلماء عن هذا الحديث، كيف تكون النصيحة لأئمة المسلمين؟ تكون بالسمع والطاعة لهم بالمعروف، تكون بتوقيرهم واحترامهم، وتكون أيضا يعني محبة اجتماع الناس عليهم وعدم النفرة عنهم، وكذلك تكون هذه النصيحة بالدعاء لهم بالصلاح والتوفيق. ولهذا يقول أبو عمر ابن الصلاح، يقول: والنصيحة لأئمة المسلمين معاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وتذكيرهم به وتنبيههم في رفق ولطف ومجانبة الوثوب عليهم والدعاء لهم بالتوفيق وحث الأغيار على ذلك. وقال النووي: وأما النصيحة لأئمة المسلمين فمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف وإعلامهم بما غفلوا عنه ولم يبلغهم من حقوق المسلمين وترك الخروج عليهم وتألف قلوب الناس لطاعتهم. تأملوا إخوان كلام النووي عندما قال: وتذكيرهم برفق ولطف. يعني حتى إذا جاء الكلام معهم من باب التنبيه، يعني على أمر من الأمور، يكون برفق وتلطف وكلام طيب وأسلوب حسن. ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى لموسى وهارون: فقولا له، يعني فرعون، فقولا له إيش؟ قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. فرعون الطاغية الذي ادعى الربوبية وقال: أنا ربكم الأعلى، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يأمر موسى وأخاه أن يقول له قولا لينا. يذكر أن أحد جاء إلى خليفة من خلفاء المسلمين ويقال أنه هارون الرشيد فيما ذكر، قال: إني سأكلمك بكلمة غليظة، بكلمة غليظة، يعني ما فيها ترفق لك. فقال: لا أقبل منك، فقد بعث الله من هو خير منك إلى من هو شر مني. فقال: فقولا له قولا لينا. وإذا كان فرعون قال الله عز وجل فقولا له قولا، فكيف يعني ولي الأمر المسلم؟ فلا شك ولا ريب أن يعني التأدب في الكلام مع ولاة الأمر هذا من الأمور المتعينة، حتى التأدب مع يعني أفراد الناس. فكيف التأدب مع ولي الأمر الذي له المكانة وله التقدير وله الاحترام الذي جاءت به شريعتنا الإسلامية؟ كذلك أيضا، ولهذا يقول ابن فرحون المالكي إنه متكلم بكلمة لغير موجب في أمير من أمراء المسلمين لزمته العقوبة الشرعية أو لزمته العقوبة الشديدة ويسجن شهرا، ومن خالف أميرا وقد كرر دعوته لزمته العقوبة الشديدة بقدر اجتهاد الإمام. وهذا كلام يعني تشوف المذاهب الأربعة على هذا، يعني في الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة كلهم يعني اتفقوا على يعني التأكيد على هذه المفاهيم المهمة والأصول العظيمة المتعلقة يعني لزوم الجماعة والسمع والطاعة لولاة الأمر المعروف. كذلك أيضا السمع والطاعة لهم المعروف، هذا الأمر الثالث من حقوقهم العظيمة. وفي ذلك يقول الله سبحانه وتعالى كما مر معنا قبل قليل: يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. تكلم ابن جرير الطبري في تفسيره عن هذه الآية، بعضهم يقول المراد بأولي الأمر الأمراء والعلماء، ومنهم قال غير ذلك. فرجح ابن جرير أن المراد بقوله سبحانه وتعالى أولي الأمر أنهم الأمراء والولاة، وأن طاعتهم من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أجمع الفقهاء كما قال ابن حجر العسقلاني، يقول: أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من خروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء. فهذا نص واضح جلي في طاعة ولاة الأمر في المعروف. أيضا من ما جاء في السنة النبوية ما جاء في الصحيحين قول عليه الصلاة والسلام على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، فلا سمع ولا طاعة. وقال عليه الصلاة والسلام عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. الأثرة، وش المقصود الأثرة؟ يعني استئثار، استئثار يعني الأمير أو الحاكم أو السلطان بشيء من أمور الدنيا عن الناس. أيضا مع وجود هذه الأثرة لا يجوز الخروج عليه أو يعني الكلام في غيبته، لأن غيبة ولي الأمر والقدح فيه في المجالس وفي الأماكن العامة أشد من غيبة أحد الناس. لماذا؟ لأن غيبة ولي الأمر يترتب عليها مثل ما مر معنا قبل قليل كلام العلماء، يترتب عليها مفاسد عظيمة. ولهذا أقول لكم يا إخواني، عثمان رضي الله عنه وأرضاه عندما قتل لم يقتل هكذا، وإنما سبقه كلام في يعني عدله والكلام في يعني إمارته، ثم الناس أو هؤلاء الغوغاء يعني امتلأت قلوبهم غيظة في شأن عثمان رضي الله عنه، حتى حصل إيش؟ الخروج بالسلاح. ولهذا يا إخوان الخروج على ولي الأمر أقول لكم نوعان: خروج فعلي بحمل السلاح نسأل الله العافية والسلامة، وخروج قولي باللسان. وهو الخروج القولي أشد. قد يقول قائل لماذا؟ لأنه هو منطلق الخروج بالفعل، فالخروج بالقول باللسان هو منطلق للخروج بالفعل وحمل السلاح. كذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما قتل هكذا، وإنما سبقه ذلك كلام في عدله في إمارته في خلافته إلى آخره، حتى يعني امتلأت قلوب هؤلاء الغواء والخوارج الذين خرجوا عليه حتى قتلوه. ويعني من عجائب مقتل علي بن أبي طالب أن الذي قتله شخص من الخوارج ومن أشد المتدينين، كان في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حافظا لكتاب الله عز وجل، وكان عمر رضي الله عنه يقول لوالي عمرو بن العاص قرب بيته من المسجد حتى يعلم الناس القرآن. هذا من قاتل علي وهو عبد الرحمن بن ملجم، لكنه نسأل الله العافية والسلامة زاغ مع الزائغين وانحرف مع المنحرفين من هؤلاء الخوارج الغالين، حتى باء بالخسران العظيم في قتل هذا الصحابي الجليل علي بن أبي طالب الذي شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة. فالمقصود أنه لا أيضا يغتر بمن يأتي بكلام معسول أو كلام يعني قد يدخل فيه يعني آيات أو أحاديث وهو يريد الفتنة ويريد الخروج على علي ولي الأمر. لابد أن يكون هذا الكلام منضبط بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عليه سلفنا الصالح، كان عليه سلفنا الصالح من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم، لأن هذا هو الميزان الحقيقي. فليس كل من تكلم بدعوى الإصلاح أو دعوى التغيير أو دعوى الحرية أو دعوى كذا يقبل كلامه، لابد أن يوزن بميزان الكتاب والسنة وما كان عليه سلف هذه الأمة، فإن كان موافقا قبلا وإن كان مخالفا رد عليه، هذا هو الميزان الحقيقي. ولهذا يقول التدين، يعني يجرون قصة هذا الرجل الذي قتل علي رضي الله عنه، يكون تدين محمود إذا كان على منهج الوسطية والاعتدال، منهج الوسطية والاعتدال، منهج أهل السنة والجماعة، منهج السلف الصالح، هذا هو التدين المحمود. أما إذا كان يعني فيه انحراف مثل ما وقع من الخوارج أو غيرهم فهو تدين مذموم، لأنه خلاف ما كان عليه يعني السلف الصالح وما جاء في الكتاب والسنة. المقصود أيها الأحبة هو التقيد بهذه الأصول العظيمة التي جاءت في في يعني عقيدتنا وفي شريعتنا الغراء. كذلك أيضا من الأمور التي يعني هي من حقوق ولاة الأمر الحذر من غيبتهم أو التشهير بعيوبهم، هذا مر معنا الإشارة إليه، فقلنا الغيبة محرمة وقد تكون أشد يعني حرمة إذا كانت في حق ولي الأمر لما يترتب عليها من المفاسد. وذكرنا من القصص أو المواقف التي يعني تؤكد هذا الأمر ما حصل من خروج بالقول وباللسان ويندرج فيه الغيبة والكلام السيء في حق ولي الأمر، فترتب على ذلك الخروج بالفعل وحمل السلاح. ولهذا سماحة الشيخ بن باز رحمة الله يقول ليس من منهج السلف الصالح التشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على المنابر، لأن ذلك يفضي إلى الفوضى وعدم السمع والطاعة في المعروف، ويفضي إلى الخوض الذي لا يضر ولا ينفع. ولكن الطريقة المتبعة عند السلف الصالح النصيحة فيما بينهم وبين السلطان والكتابة عليه، أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه الخير، إلى آخر كلامه رحمه الله. وهذا يبين لك يعني الطريقة الشرعية في النصيحة، ليست الطريقة الإنكار العلني، يأتي خطيب على المنبر ويتكلم في أخطاء ولي الأمر، هذا منهج الخوارج، ليس هذا منهج أهل السنة. أو يأتي في ديوانية ويجمع الناس حوله يتكلم، أو في منتدى من المنتديات وتكلم، هذه طريقة الخوارج، ليست طريقة أهل السنة والجماعة. طريقة أهل السنة والجماعة الذين عندهم محبة صادقة للبلاد والعباد وللراعي وللرعية أن تكون النصيحة سرا بين الناصح وبين المنصوح. أنت لو جاك إنسان شيخ الكندري، ولا لو جاك واحد سلمك الله وفي هالقاعة احنا جالسين وتكلم، قال ليش تسوي كذا وأنت أخطأت الخطأ الفلاني وفعلت الفعل، ولا هل تقبل منه؟ لن تقبل، لأن هذا تشهير ما هو بنصيحة، أليس كذلك؟ فإذا كان هذا معنا نحن، فكيف مع ولي الأمر؟ ولهذا الشافعي رحمه الله يقول تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصح في جماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرض استماعه. فيعني إذا كان هذا بين أحد الناس ما يقبل أحد. أيضا أخت من الأخوات ما تقبل تجيها واحدة وتنصحها بين الملأ بين الناس وتقول أنت في كذا أنت في كذا، هذه تشهير ما هو نصيحة. لكن النصيحة الصادقة التي جاءت من قلب ناصح صادق والذي يأتي بلطف ولين وفيما بينه وبين المنصوح ويكلمه سرا حتى يكون هذا أدعى لقبول نصيحته. فإذا كان هذا كما قلت لكم بين أحد الناس، فكيف يا إخواني خاطري في حق ولي الأمر؟ كذلك أيضا من حقوق ولاة الأمر، هذا لعلي أختم به هذا اللقاء أو هذا يعني المحاضرة، هو يعني الدعاء، الدعاء لهم. وهذا منهج يعني أصيل من منهج أهل السنة والجماعة فيما يتعلق في التعامل مع ولي الأمر المسلم، أن تدعو له، تدعو له بالصلاح بالهداية بالتوفيق. هذا منهج عظيم دل عليه الكتاب والسنة، فمن طاعتهم ويعني تأليف الناس عليهم الدعاء لهم بالصلاح والتوفيق والهداية والتسديد. وذكر العلماء لما جاء حديث أبي رقية الذي ذكرت لكم قبل قليل فيه قوله عليه الصلاة والسلام النصيحة لله ولكتابه ولرسوله لأئمة المسلمين، قال ومن النصيحة لأئمة المسلمين الدعاء لهم، تدعو لهم. ولهذا هذا يعني منهج أصيل لأهل السنة والجماعة، فارقوا فيه يعني أهل الفرق الضالة ومنهم الخوارج. ولذلك البربهاري رحمه الله واحد يعني أئمة الإسلام في القرن الرابع الهجري له كتاب جميل اسمه شرح السنة، يقول إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، يعني صاحب هوى مبتدئ عنده بدعة صاحب هوى. وإذا رأيته يدعو للسلطان يعني يدعو له بالتوفيق والهداية والصلاة فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. قال ثم قال وأمرنا بالدعاء لهم بالصلاح وإن جاروا وإن ظلموا، ندعو لهم وإن جاروا وإن ظلموا. لهذا قيل لأحد السلف تدعو لولي أمره وهو ظالم؟ قال نعم. ما يدفع الله به ها؟ ما يدفع الله به خير مما ما ينفع بزواله، يعني بقاءه وهو على هذا يعني الأخطاء خير من زواله بالكلية. ولهذا يعني كلمة عظيمة قالها بعض السلف، يقول 60 سنة، لاحظوا أخوان العبارة، 60 سنة مع إمام جائر خير من ليلة بلا إمام. وهذا واقع ومشاهدة في الدول اللي حصلت فيها ما يسمى بالثورات وما يسمى زورا وبهتانا بالربيع العربي، ها انظروا لحالة، يتمنون أن يعودوا إلى ذلك الزمان الذي كان فيه ذلك الحاكم الذي خرجوا عنه، أليس كذلك؟ أنا كنت مرة من المرات في 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 زيارة في بريطانيا، وزرت مركز إسلامي كان يعني رئيس المركز جنسيته بريطاني لكن من أصل ليبي، فكان يقول أخوي في أيام الثورة في ليبيا، يقول يتمنى أن يعود الأمر إلى ما كان عليه أيام الحاكم القذافي، ويقول ونضع صورته في كل بيت، لأنهم رأوا أن هذه الثورات ما جرت عليهم إلا الشرور ها والخراب والفساد والويلات. نعم فقدان، يعني هم طلبوا يعني شيئا واحدا من حقوقهم ففقدوا أشياء كثيرة، هذا هو الحاصل. هم خرجوا وحصلت منهم هذه الثورات يريدون شيء معين أو أشياء معين، ففقدوا أشياء مهمة وأعظم منها. أذكر أيضا كنت المركز الإسلامي في 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 في, في النمسا مع رئيس المركز اللي تولى بناء الملك فيصل رحمة الله عليه في عاصمة النمسا في يناء. الشاهد كنت جالس مع رئيس المركز، فدخل يعني 2 من 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 الإخوة من سوريا وعليهم يعني الحزن وعليهم يعني مظهر يعني الهم والغم، فكانوا يسألون رئيس المركز ويطلبون منه مساعدة مالية لأجل ماذا؟ ليش؟ يقول نحن بعد الثورة هاجرنا من سوريا ثم دخلنا إلى تركيا ثم حتى وصلوا إلى النمسا، يقول مع هذه الرحلة الطويلة مات منا 4 في النمسا، يعني بسبب يعني هذا الجهد العظيم والمسافة الطويلة والمشقة التي حصلت لهم. فيطلبون مساعدة مالية لإجراءات إيش الدفن، لأن دفن الشخص الواحد كما ذكروا في ذاك الوقت يكلف يعني قرابة 3,000 يورو. يعني انظر، هذا من أثار هذا من أثار إيش؟ من أثار الثورة، من أثار الخروج. ولذلك يعني شيخ الإسلام ابن تيمية يقول ولا يعرف طائفة خرجت على السلطة إلا كان من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أرادت إزالته، أو كلام نحو ذلك. يقول الشيخ ابن عثيمين أيضا ائتوني بثورة كان الناس بعدها أفضل من قولها. ما في، انظر حال سوريا، حال ليبيا، حال كذا اللي حصلت فيها هذه الثورات. المقصود يا إخواني هو يعني الالتزام بهذا المنهج الأصيل والدعاء لولاة الأمر والصلاة والهداية، وأن هذا هو منهج أهل السنة والجماعة، الدعاء لهم بالصلاح والتوفيق وعدم الدعاء عليهم، يعني هذا. وهذا يتمثل في طريقة علمائنا، يعني سمعت شيخنا بن باز رحمة الله عليه كان يدعو لولاة الأمر، مو بيدعو أمام الناس حتى فيما بينه وبين نفسه، يعني سمعه بعض الناس لما كان في الحج بعد رمي الجمرة الوسطى والصغرى يسن للحاج أن يدعو ربه، أليس كذلك؟ فكان كنت أسمعه يدعو دعاء طويلا للملك فهد رحمه الله. فهذا الذي ينبغي أن ندعو لهم في سجودنا، في صلواتنا، في آخر أثر ندعو لولاة الأمر، ندعو لوطننا بالحفظ والرعاية وأن يحفظه الله عز وجل من كيد الكائدين ومن شر الأشرار